الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد، المستوى الثاني بإشراف شيخنا أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وفيه الحديثان 56 و57. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. هذا الحديث له قصة عجيبة توضحه، وهي مذكورة في نفس الحديث. قال علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها. فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. ونزل قوله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية، الآية 59 من سورة النساء، وحديث الباب في حادثة واحدة. وقيل إن الشق الثاني نزل بعد الحادثة، الشق الثاني من الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الشق قيد الشق الأول بأن الطاعة في المعروف كما سيأتي. وهذا الحديث، حديث الباب، قيد هذه الآية، آية النساء 59، قيد الطاعة بأنها تكون في المعروف. قيد قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، هذا هو المقيد. طاعة الله ورسوله طاعة مطلقة، الأمر بطاعة الله ورسوله أمر مطلق، وأما الأمر بطاعة أولي الأمر فمقيد بأن طاعتهم واجبة في المعروف لا في المعصية. وفي الآية إشارة إلى هذا، إشارة إلى أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن قوله أطيعوا جاء لله ورسوله في الآية فقط، ولم يتكرر مع أولي الأمر، فقال العلماء هذا يشير إلى أن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله وليست مستقلة. الوجه الثاني قوله في الشق الثاني من الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وكما قلنا هذه نزلت بعد هذه الحادثة، وكان النزاع واقعا بين الأمير والجنود، فالمعنى أنه إذا اختلفتم في شيء ولو كان الخلاف مع الأمير فردوا الخلاف إلى الله ورسوله، ولم يقل فردوه إلى أولي الأمر منكم، فدل هذا على أن طاعة الأمير تابعة لطاعة الله ورسوله ومقيدة بطاعة الله ورسوله وليست مستقلة. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن المراد بأولي الأمر هم العلماء والأمراء وكل من له ولاية خاصة أو عامة كالوالدين والزوج على زوجته وطاعة السيد على مملوكه وغيرهم ممن له ولاية. إذن فالحديث قيد لآية النساء، وهو أيضا قيد لجميع النصوص الوارد فيها الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور من الأمراء والوالدين وغيرهم. الحديث يقيد هذه النصوص كلها. من تلك النصوص قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فإن طاعة الأمراء واجبة، ولكنها مقيدة بطاعة الله ورسوله. دل على هذا أولا حديث الترجمة، وهو واضح في هذا، حديث علي رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة في معصية، أي لا طاعة واجبة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال: إنما الطاعة في المعروف، فحصر الطاعة الواجبة في المعروف فقط، وهو ما يوافق الشريعة، ومفهومه أنه تحرم الطاعة في المنكر، وهو ما يخالف الشريعة. الدليل الثاني على هذا التقييد حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال ابن بطال في شرح البخاري: قال محمد بن جرير، يقصد الطبري المفسر، في حديث علي وحديث ابن عمر البيان الواضح عن نهي الله على لسان رسوله عباده عن طاعة مخلوق في معصية خالقه، سلطانا كان الآمر بذلك أو سوقه أو والدا أو كائنا من كان. انتهى كلام ابن بطال، ونقل لنا كلام الطبري رحمهم الله جميعا. فيجب على المسلم السمع والطاعة لأميره المسلم في المعروف، أجمع أهل السنة والجماعة على هذا، لم يخالف إلا الخوارج والمعتزلة والرافضة، اقتداء منهم بأهل الجاهلية من قبل. فإن هذه الخصلة، أي طاعة ولاة الأمور، من الخصال التي جاء بها الإسلام خلافا للجاهلية، فقد كان أهل الجاهلية لا يعترفون بأمير، كل يمشي على رأسه وهواه، ويأنفون من طاعة الأمراء، ويعتبرون ذلك مذلة ومهانة. هذا من جاهليتهم التي كانوا عليها. فإن الأمور لا تستقيم، وحال الناس لا يصلح إلا برأس يطيعونه. فأبطل الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية، وأمر بطاعة الأمراء في المعروف، وكل من يأنف من هذا الأمر ففيه جاهلية، لأنه يريد أن يعيش حياة الفوضى، حياة السلب والنهب والفواحش، بلا حسيب ولا رقيب، وكما يقال اليوم يريد أن يعيش حياة الغابة. فأمر الله تبارك وتعالى بطاعة الأمراء في المعروف، وأمر بالبيعة، وحرم الخروج على الأمير المسلم إلا إذا كفر كفرا لا شك فيه ولا يختلف فيه اثنان، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. البواح أي الظاهر المعلن، يقال باح بالسر أي أعلنه وأظهره. عندكم فيه من الله برهان أي دليل واضح لا شك فيه. أما ما دون الكفر من المعاصي والكبائر فلا يطاع الأمير في المعصية، وفي نفس الوقت لا تنزع يد من طاعته، أي لا تنتقض بيعته، ولا يجوز الخروج عليه لا بالسلاح ولا بالكلمة. وفي حديث الترجمة تلخيص وإشارة إلى هذا المعنى، فقال عليه السلام: لا طاعة في معصية، أي لا تجب طاعتهم في معصية الله، بل تحرم طاعتهم في معصية الله. وفي نفس الوقت نطيعهم في طاعة الله، فقال: إنما الطاعة في المعروف. فيفهم أن لا ننزع يدا من الطاعة مطلقا، نعصيهم في المعصية ولا ننزع يدا من الطاعة، بل نطيعهم في المعروف. وجاء تحريم الخروج على الأمير المسلم فيما دون الكفر صريحا في حديث ابن عباس المتفق عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. فدل مجموع هذه الأحاديث على أن الأمير المسلم لا يطاع مطلقا ولا يعصى مطلقا، ولكن دلت الأحاديث على الأحكام الآتية: الحكم الأول، يجب السمع والطاعة له في المعروف بالإجماع. الحكم الثاني، يحرم السمع والطاعة له في المنكر بالإجماع. الحكم الثالث، يحرم الخروج على الأمير فيما دون الكفر البواح، ولو صدر منه شيء من المعاصي والمنكرات الواجب الصبر عليه ونصحه، هذا لأنه يترتب على الخروج عليه شر أكبر من عدم الخروج عليه، فهذا من باب دفع المفسدة الكبرى باحتمال أدناها، كما بينا في المجلس الماضي، بينا هذه القاعدة. والدليل على الحكم الأول آية النساء، وحديث علي، وحديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة، وكلها في الصحيحين. والدليل على الحكم الثاني حديث علي وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة أيضا. ودل على الحكم الثالث حديث ابن عباس وحديث عبادة ابن الصامت، وهما في الصحيحين أيضا. وتقدم ذكر هذه الحديث آنفا، والأدلة أكثر من هذا، ولكن هذا لتقريب المسألة وتوضيحها بالأدلة. وعليه فلا طاعة لأمير إذا أمر بمعصية الله، ولا طاعة لعالم إذا اجتهد وأخطأ فأفتى بما يخالف الكتاب والسنة، ولا طاعة للوالدين ولا لزوج ولا لسيد على مملوكه إذا أمروا بمعصية الله ورسوله، أجمع العلماء على هذا. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، انتهى. فإن الطاعة في المعروف من التعاون على البر والتقوى، وإن الطاعة في المعصية من التعاون على الإثم والعدوان، فإن الذي يطيع الآمر بالمنكر قد وقع في عدة محظورات. المحظور الأول أنه لم ينكر هذا المنكر مطلقا ولا حتى بقلبه، والدليل أنه لم ينكره بقلبه المحظور الثاني أنه أعان عليه بنفسه ففعله بنفسه، فوقع في التعاون على الإثم والعدوان. المحظور الثالث أنه ترك النصيحة الواجبة عليه، إذ يجب عليه أن ينصح هذا الآمر بالمنكر بتقوى الله وبترك ما هو فيه. المحظور الرابع أنه وقع في شرك الطاعة، فالطاعة في معصية الله شرك بالله، لأنه جعل المطاع ندا لله، أطاعه وعصى الله، وهذا في الغالب ناتج عن رغبة أو رهبة، إما أن يطمع في دنيا عنده أو أن يخاف منه أي من الآمر بالمنكر فيخشاه كما يخشى الله أو أشد خشية. فالطاعة في معصية الله ناتجة عن خلل في التوحيد كما ترى، وتفصيل هذا في كتب التوحيد. فإذا فشى بين المسلمين الطاعة في معصية الله فهذا هو البلاء العظيم المستوجب للهلاك العام، نسأل الله العافية، لأنهم حينئذ يجاهرون بالمنكرات ولا يتناهون عنها بل يتعاونون عليها، بل يتعاونون على محاربة المعروف. فتأمل كيف أن الطاعة في المنكرات أشد من فعل المنكر من الفرد. فعل المنكر من الفرد الواحد معصية فردية، وأما التعاون على المنكرات والطاعة في المنكرات معصية جماعية، وهذه تستوجب الهلاك العام، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا فإن الطاعة في المعروف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، انتهى كلامه. ومما ينبغي أو مما تنبغي الإشارة إليه أن الطاعة في المعروف تتعلق بالاستطاعة، لقوله عليه الصلاة والسلام للصحابة في البيعة: فيما استطعتم. هذا القيد يبين أن الطاعة في المعروف تتعلق بالاستطاعة، وهكذا تحرم الطاعة في معصية الله على من كان قادرا على الامتناع، لأن المكره معذور، المكره إكراها ملجئا يترتب عليه ضرر كبير في بدنه أو في ماله، إلا إذا أمر بقتل نفس معصومة الدم فلا يعذر بقتلها، لأن نجاة نفسه ليست أولى من نجاة غيره. ننتقل إلى الحديث 57. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. هذا الحديث من حديث عمرو بن العاص وليس من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه أيضا أبو هريرة وأبو سلمة رضي الله عنهم أجمعين. قوله عليه السلام: إذا حكم الحاكم يشمل القاضي والمفتي، والفرق بينهما أن القضاء إعلام بإلزام والفتوى إعلام بغير إلزام، وكلاهما إخبار عن حكم الله عز وجل في مسألة معينة. قوله فاجتهد فيه أن القضاء والفتوى مختصان بالمجتهد وليس بالمقلد أو الجاهل، أجمع العلماء على هذا. قوله وأصاب أي أصاب الحق على علم. قوله فله أجران أي أجر على اجتهاده وأجر على صوابه. أجر على اجتهاده أي على بذله وسعه لمعرفة الحق، وهذا متوقف على نيته في معرفة الحق. وأما أجره على صوابه لأنه أصاب الحق على علم، فلو أفتى بجهل وأصاب الحق فهو آثم. قوله وإذا حكم فاجتهد المقصود المجتهد الذي هو أهل للاجتهاد كما تقدم آنفا. قوله فأخطأ أي أخطأ الحق في حكمه. قوله فله أجر واحد أي على اجتهاده وليس على خطأه، فخطأه مغفور ولا يؤاخذ عليه لأنه أهل للاجتهاد وقد بذل وسعه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقال الشافعي رحمه الله: ومن قال بقوله يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. قال المزني، ولا زال الكلام لابن عبد البر، قال المزني: فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه، وإنما أجر في نيته لا في خطئه، انتهى. فهذا الحديث أصل عظيم في القضاء والفتوى، واشتمل على فوائد وأحكام مهمة. منها الفائدة الأولى أن القضاء والفتوى لا تحل إلا لمجتهد، أجمعوا على هذا. والمجتهد هو العالم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم. ثم قال: قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، انتهى. واستدل العلماء على هذا الحكم بأدلة، منها حديث القضاة ثلاثة، وحديث إنما شفاء العي السؤال، وبعموم قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. أما حديث القضاة ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فدل هذا الحديث أن الجاهل يحرم عليه القضاء والفتوى لأنه ليس أهلا للاجتهاد. واستدل أيضا بحديث إنما شفاء العي السؤال، وفيه عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا شج رأسه بحجر فاحتلم، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. العي هو الجهل، وشفاء الجهل السؤال، الجهل مرض، والشفاء منه السؤال والتعلم وطلب العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم لأنهم أفتوه بغير علم، ولأنهم ليسوا أهلا للاجتهاد، فشملهم قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فوجب عليهم أن يسألوا. قال ابن حزم رحمه الله: والمجتهد المخطئ أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب، انتهى. قلت: فما بالكم بالمقلد المخطئ وقد قال الله تعالى، وهذا الدليل الثالث على هذه المسألة، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما لا علم لك به، يعني لا تتبع الباطل، لا تقل به ولا تعمل به ولا تعتقده، فإن ذلك كله اتباع للباطل. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: معنى ذلك لا تقل للناس وفيهم ما لا علم لك به، فترميهم بالباطل وتشهد عليهم بغير الحق، فذلك هو القفو، انتهى. وأي باطل أشد من الحكم الجائر بغير علم ومن الفتوى بغير علم، فإن في ذلك هلاك الدماء والأعراض والأموال وضياع الحقوق، وفي ذلك ظلم كبير. فدلت هذه الآية على أن المجتهد الذي هو من أهل الاجتهاد معذور ولو أخطأ، وأن الجاهل والمقلد آثم ولو أصاب، ذلك لأن القضاء والفتوى والحكم بين الناس شأنه عظيم عند الله، فالاجتهاد من اختصاص العلماء الراسخين في علوم الكتاب والسنة والإجماع والخلاف والناسخ والمنسوخ والقياس، هؤلاء الذين زكاهم أهل العلم هم الذين يجوز لهم الاجتهاد والفتوى. ولذلك فقد كان السلف الصالح رحمهم الله يتورعون عن الفتوى، وهم علماء راسخون في العلم، كانوا يتورعون عن الفتوى ويهربون من القضاء، ولهم في ذلك حكايات عجيبة كثيرة. الفائدة الثانية من فوائد الحديث وجوب التماس العذر للأئمة المجتهدين لأن الله عذرهم، وهذه فائدة مهمة جدا. فإذا أخطأ أحد الأئمة المقبولين عند الأمة فلا يجوز أن يتابع على خطئه، بل يجب بيان خطئه نصحا للأمة، وفي نفس الوقت يحفظ له قدره، لأن الله تبارك وتعالى قد عذره وأثابه على اجتهاده كما تقدم في حديث عمرو. فإنه ما من عالم إلا وله زلة بل زلات منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا، بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. زلة العالم لا يتابع عليها ولا يجوز إسقاطه بسببها، بل يحفظ له قدره، فإنه من النصح لدين الله أن يبين خطأ العالم وغير العالم، ومن النصح لدين الله أن يعرف للعالم حقه وقدره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويعرف لعالمنا حقه. حسنه بعض أهل العلم. ولأنه لو أسقط كل عالم على زلة لذهب العلم كله. ولذلك قال العلماء: إن المجتهد معذور بل مأجور. المجتهد معذور بل مأجور. وقد ورد في الكتاب والسنة العديد من الأدلة على هذا الأصل، منها الدليل الأول في كتاب الله، قضاء داود وسليمان عليهما السلام في الغنم التي رعت الزرع ليلا، وكان حكم سليمان عليه السلام صوابا وكلاهما مأجور، كما دلت عليه الآية 78 من سورة الأنبياء والتي بعدها. الدليل الثاني حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال: فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وهذا الحديث واضح في عذر المجتهد إذا كان أهلا للاجتهاد. الدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وكان هذا قبل نزول قوله تعالى من الفجر، يعني كانت الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط، لم تكن آية من الفجر قد نزلت في الآية. فكان بعض الناس يأكلون حتى يتبين لهم رؤية العقال الأسود من العقال الأبيض، فعذرهم الله ولم يؤمروا بإعادة الصيام لأنهم تأولوا الآية فأخطأوا ونزلت بعدها من الفجر. الدليل الرابع حديث بلال. جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، يعني تمر جيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره، لأن بيع التمر بالتمر من الربا، والتمر من الربويات، من الأموال الربوية التي يجب فيها التماثل والتقابض. ومع أن الوعيد على آكل الربا وموكله شديد، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولكن هذا الوعيد لا يلحق بلالا رضي الله عنه لأنه اجتهد وأخطأ. الدليل الخامس حديث أسامة بن زيد لما قتل رجلا في المعركة بعد أن قال لا إله إلا الله، وظن أسامة أنه قالها خوفا من القتل فاجتهد وقتله، فخطأه النبي صلى الله عليه وسلم ولامه، ولكنه لم يأمره بالدية ولا بالكفارة لأنه اجتهد وأخطأ. فهذه الأدلة وغيرها تبين أن المجتهد معذور إذا كان من أهل الاجتهاد. والقاعدة في ذلك هي أن لحوق الوعيد بالمعين له عدة شروط يجب توفرها وعدة موانع يجب انتفاؤها. وبعبارة أسهل نقول لا يقع الوعيد على المعين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. ولسنا بصدد شرح هذه القاعدة الآن، ولكن أهم هذه الشروط مما يتعلق بقاعدة المجتهد معذور هو شرط العلم. وشرط العلم له قاعدة، قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. فهذان ضابطان في قاعدة شرط العلم في الحكم على المعين. يشترط في الحكم على المعين أن يكون عالما بحرمة ما وقع فيه، فهذا الذي ذكره ابن تيمية أحد أهم الشروط للحكم على المعين، ألا وهو شرط العلم. فبين رحمه الله أن الذي لا يعلم ولا يقدر أن يعلم معذور. هذان هما شرطا العلم، الذي لا يعلم ولا يقدر أن يعلم معذور. وبناء على هذا فالمجتهد الذي أخطأ الصواب معذور، والجاهل الذي لم يجد من يسأله معذور. أما من كان قادرا على التعلم وأعرض عن العلم أو قصر في طلبه فليس بمعذور. وكذلك من خالف إجماع أهل السنة والجماعة فليس بمعذور، لأن الإجماع من المعلوم بالدين بالضرورة. فيدخل في هذا أهل البدع الذين يخالفون الإجماع وهم يعلمون، والذين يجتهدون في العقيدة والمنهج وهم مأمورون بالاتباع في العقيدة والمنهج فيخالفون أصول أهل السنة والجماعة. فإن كل ما تقدم من الكلام في قاعدة أن المجتهد معذور فهو في الفروع الفقهية التي يجوز فيها الاجتهاد، الاجتهاد جائز في الفروع الفقهية، أما الاجتهاد في العقيدة والمنهج فمحرم ممنوع. الواجب في العقيدة والمنهج هو الاتباع فقط، فلا تخلط رحمك الله بين ما يجوز فيه الاجتهاد وما يحرم فيه الاجتهاد. فإن الاجتهاد في مورد النص والإجماع باطل ومحرم، وأهل البدع اجتهدوا في موطن الاتباع، ولذلك فإنهم لا يعذرون، والمميعة يعذرونهم ويدافعون عنهم بحجة أنهم أخطأوا، يقولون من هذا الذي لا يخطئ؟ وهذه شبهة خبيثة تدل على تمييع المنهج، يشبهون بها على من لا يعرف المنهج. وقد تبين لك بعد هذا الشرح الفرق بين الخطأ السائغ الذي يعذر صاحبه والخطأ الممنوع الذي لا يعذر صاحبه. فالعالم السني المعروف بالسنة الراسخ في العلم الذي يجوز له أن يجتهد فإنه يجتهد بناء على أصول سنية، فهذا معذور ولو أخطأ، يبين خطأه ويحفظ قدره. وأما من كان مبتدعا وليس من أهل السنة واجتهد بناء على أصول مبتدعة فلا يعذر ولا كرامة. فالمعطل مثلا يؤولون الآيات التي فيها الأسماء والصفات بناء على أصولهم وهي تقديم العقل على النقل، فهذا لا يعذر. ولكن قد يخطئ بعض أهل السنة في تأويل آية لكنه يخطئ بناء على أصول أهل السنة، يفهمها فهما خاطئا ولكن أصوله سنية ويعتمد على أصول سنية، ففرق كبير بين من أخطأ بناء على أصول مبتدعة وبين من أخطأ بناء على أصول سنية. وهذا يفك لك الإشكال في أن أهل العلم لم يبدعوا العلماء من أهل السنة إذا أخطأوا، ولو كان هذا الخطأ في بعض مسائل العقيدة فإنها تعد منهم زلة، يبين خطأهم ويحفظ له قدرهم ولا يجوز إسقاطهم، وإلا لذهب العلم كله، لأن عندهم علما كثيرا غزيرا لا يستغنى عنه، كالحافظ ابن حجر والنووي والخطابي والبيهقي وغيرهم. أما المبتدع الذي يخطئ بناء على أصوله المبتدعة فهذا يحذر منه ومن خطئه ويعامل معاملة أهل البدع. وقد قرر الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة وغيره من الأئمة أن من ترك أصلا واحدا من أصول السنة فهو مبتدع، أصل واحد، لأن العبرة بنوع الخطأ وليس بعدد الأخطاء كما تشبه المميعة على الناس. بهذا يتبين لنا أن الحق وسط بين غلو الحدادية وتفريط المميعة. الحدادية يسقطون العالم السني على زلة، ما تركوا عالما من أهل السنة إلا وأسقطوه، والمميعة يدافعون عن المبتدع الذي أصوله مبتدعة ويخالف إجماع أهل السنة والجماعة في عدة أصول من أصول السنة، فهذا تفريط وتضييع للسنة. الفائدة الثالثة في الحديث وهي الأخيرة: في هذا الحديث دليل على أن المصيب واحد، وهذا يبطل قاعدة كل مجتهد مصيب، وهذه مسألة أصولية فيها نزاع كبير. وقد دل الحديث بوضوح أن المصيب واحد والآخر مخطئ، فقال صلى الله عليه وسلم: فاجتهد وأصاب، وقال في الثاني: فاجتهد فأخطأ. فهذا مصيب وهذا مخطئ، واحد منهم مصيب، فقول كل مجتهد مصيب خطأ على الراجح. ولذلك الصحيح أن يقال كل مجتهد معذور، أو يقال المجتهد معذور، يعني إذا أخطأ وكان من أهل الاجتهاد واجتهد فيما يجوز فيه الاجتهاد كما تقدم بيانه. هذه شروط مهمة في المجتهد: أن يكون من أهل الاجتهاد، من أهل السنة، يسير على أصول سنية، واجتهد فيما يجوز فيه الاجتهاد. حتى صاحب السنة إذا اجتهد فيما لا يجوز فيه الاجتهاد فإنه يبين خطأه ويحفظ له قدره، إذا اجتهد في مسألة لا يجوز فيها الاجتهاد. هذا، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد، المستوى الثاني، بإشراف شيخنا أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وفيه الحديثان 56 و57. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. هذا الحديث له قصة عجيبة توضحه، وهي مذكورة في نفس الحديث. قال علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها. فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. ونزل قوله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية، الآية 59 من سورة النساء، وحديث الباب في حادثة واحدة. وقيل إن الشق الثاني نزل بعد الحادثة، الشق الثاني من الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الشق قيد الشق الأول بأن الطاعة في المعروف كما سيأتي. وهذا الحديث، حديث الباب، قيد هذه الآية، آية النساء 59، قيد الطاعة بأنها تكون في المعروف، قيد قوله تعالى: وأولي الأمر منكم. هذا هو المقيد، طاعة الله ورسوله طاعة مطلقة، الأمر بطاعة الله ورسوله أمر مطلق، وأما الأمر بطاعة أولي الأمر فمقيد بأن طاعتهم واجبة في المعروف لا في المعصية. وفي الآية إشارة إلى هذا، إشارة إلى أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن قوله أطيعوا جاء لله ورسوله في الآية فقط، ولم يتكرر مع أولي الأمر، فقال العلماء هذا يشير إلى أن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله وليست مستقلة. الوجه الثاني قوله في الشق الثاني من الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وكما قلنا هذه نزلت بعد هذه الحادثة، وكان النزاع واقعا بين الأمير والجنود، فالمعنى أنه إذا اختلفتم في شيء ولو كان الخلاف مع الأمير فردوا الخلاف إلى الله ورسوله، ولم يقل فردوه إلى أولي الأمر منكم، فدل هذا على أن طاعة الأمير تابعة لطاعة الله ورسوله ومقيدة بطاعة الله ورسوله وليست مستقلة. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن المراد بأولي الأمر هم العلماء والأمراء وكل من له ولاية خاصة أو عامة كالوالدين والزوج على زوجته وطاعة السيد على مملوكه وغيرهم ممن له ولاية. إذن فالحديث قيد لآية النساء، وهو أيضا قيد لجميع النصوص الوارد فيها الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور من الأمراء والوالدين وغيرهم. الحديث يقيد هذه النصوص كلها، من تلك النصوص قوله صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، فإن طاعة الأمراء واجبة ولكنها مقيدة بطاعة الله ورسوله. دل على هذا أولا حديث الترجمة، وهو واضح في هذا حديث علي رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة في معصية، أي لا طاعة واجبة لمخلوق في معصية الخالق، ثم قال إنما الطاعة في المعروف، فحصر الطاعة الواجبة في المعروف فقط وهو ما يوافق الشريعة، ومفهومه أنه تحرم الطاعة في المنكر وهو ما يخالف الشريعة. الدليل الثاني على هذا التقييد حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال ابن بطال في شرح البخاري، قال محمد بن جرير، يقصد الطبري المفسر، في حديث علي وحديث ابن عمر البيان الواضح عن نهي الله على لسان رسوله عباده عن طاعة مخلوق في معصية خالقه سلطانا كان الآمر بذلك أو سوقه أو والدا أو كائنا من كان. انتهى كلام ابن بطال، ونقل لنا كلام الطبري رحمهم الله جميعا. فيجب على المسلم السمع والطاعة لأميره المسلم في المعروف، أجمع أهل السنة والجماعة على هذا، لم يخالف إلا الخوارج والمعتزلة والرافضة اقتداء منهم بأهل الجاهلية من قبل، فإن هذه الخصلة أي طاعة ولاة الأمور من الخصال التي جاء بها الإسلام خلافا للجاهلية، فقد كان أهل الجاهلية لا يعترفون بأمير، كل يمشي على رأسه وهواه، ويأنفون من طاعة الأمراء ويعتبرون ذلك مذلة ومهانة. هذا من جاهليتهم التي كانوا عليها، فإن الأمور لا تستقيم، وحال الناس لا يصلح إلا برأس يطيعونه. فأبطل الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية، وأمر بطاعة الأمراء في المعروف، وكل من يأنف من هذا الأمر ففيه جاهلية، لأنه يريد أن يعيش حياة الفوضى، حياة السلب والنهب والفواحش بلا حسيب ولا رقيب، وكما يقال اليوم يريد أن يعيش حياة الغابة. فأمر الله تبارك وتعالى بطاعة الأمراء في المعروف، وأمر بالبيعة، وحرم الخروج على الأمير المسلم إلا إذا كفر كفرا لا شك فيه ولا يختلف فيه اثنان، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. البواح أي الظاهر المعلن، يقال باح بالسر أي أعلنه وأظهره. عندكم فيه من الله برهان أي دليل واضح لا شك فيه. أما ما دون الكفر من المعاصي والكبائر فلا يطاع الأمير في المعصية، وفي نفس الوقت لا تنزع يد من طاعته، أي لا تنتقض بيعته، ولا يجوز الخروج عليه لا بالسلاح ولا بالكلمة. وفي حديث الترجمة تلخيص وإشارة إلى هذا المعنى، فقال عليه السلام: لا طاعة في معصية، أي لا تجب طاعتهم في معصية الله، بل تحرم طاعتهم في معصية الله، وفي نفس الوقت نطيعهم في طاعة الله، فقال: إنما الطاعة في المعروف. فيفهم أن لا ننزع يدا من الطاعة مطلقا، نعصيهم في المعصية ولا ننزع يدا من الطاعة، بل نطيعهم في المعروف. وجاء تحريم الخروج على الأمير المسلم فيما دون الكفر صريحا في حديث ابن عباس المتفق عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. فدل مجموع هذه الأحاديث على أن الأمير المسلم لا يطاع مطلقا ولا يعصى مطلقا، ولكن دلت الأحاديث على الأحكام الآتية: الحكم الأول، يجب السمع والطاعة له في المعروف بالإجماع. الحكم الثاني، يحرم السمع والطاعة له في المنكر بالإجماع. الحكم الثالث، يحرم الخروج على الأمير فيما دون الكفر البواح، ولو صدر منه شيء من المعاصي والمنكرات الواجب الصبر عليه ونصحه، هذا لأنه يترتب على الخروج عليه شر أكبر من عدم الخروج عليه، فهذا من باب دفع المفسدة الكبرى باحتمال أدناها، كما بينا في المجلس الماضي، بينا هذه القاعدة. والدليل على الحكم الأول آية النساء، وحديث علي، وحديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة، وكلها في الصحيحين. والدليل على الحكم الثاني حديث علي، وحديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة أيضا. ودل على الحكم الثالث حديث ابن عباس وحديث عبادة ابن الصامت، وهما في الصحيحين أيضا، وتقدم ذكر هذه الحديث آنفا، والأدلة أكثر من هذا، ولكن هذا لتقريب المسألة وتوضيحها بالأدلة. وعليه فلا طاعة لأمير إذا أمر بمعصية الله، ولا طاعة لعالم إذا اجتهد وأخطأ فأفتى بما يخالف الكتاب والسنة، ولا طاعة للوالدين ولا لزوج ولا لسيد على مملوكه إذا أمروا بمعصية الله ورسوله، أجمع العلماء على هذا. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، انتهى. فإن الطاعة في المعروف من التعاون على البر والتقوى، وإن الطاعة في المعصية من التعاون على الإثم والعدوان. فإن الذي يطيع الآمر بالمنكر قد وقع في عدة محظورات. المحظور الأول أنه لم ينكر هذا المنكر مطلقا ولا حتى بقلبه، والدليل أنه لم ينكره بقلبه المحظور الثاني أنه أعان عليه بنفسه ففعله بنفسه، فوقع في التعاون على الإثم والعدوان. المحظور الثالث أنه ترك النصيحة الواجبة عليه، إذ يجب عليه أن ينصح هذا الآمر بالمنكر بتقوى الله وبترك ما هو فيه. المحظور الرابع أنه وقع في شرك الطاعة، فالطاعة في معصية الله شرك بالله، لأنه جعل المطاع ندا لله، أطاعه وعصى الله، وهذا في الغالب ناتج عن رغبة أو رهبة، إما أن يطمع في دنيا عنده أو أن يخاف منه، أي من الآمر بالمنكر، فيخشاه كما يخشى الله أو أشد خشية. فالطاعة في معصية الله ناتجة عن خلل في التوحيد كما ترى، وتفصيل هذا في كتب التوحيد. فإذا فشى بين المسلمين الطاعة في معصية الله فهذا هو البلاء العظيم المستوجب للهلاك العام، نسأل الله العافية، لأنهم حينئذ يجاهرون بالمنكرات ولا يتناهون عنها بل يتعاونون عليها، بل يتعاونون على محاربة المعروف. فتأمل كيف أن الطاعة في المنكرات أشد من فعل المنكر من الفرد، فعل المنكر من الفرد الواحد معصية فردية، وأما التعاون على المنكرات والطاعة في المنكرات معصية جماعية، وهذه تستوجب الهلاك العام، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا فإن الطاعة في المعروف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، انتهى كلامه. ومما ينبغي أو مما تنبغي الإشارة إليه أن الطاعة في المعروف تتعلق بالاستطاعة، لقوله عليه الصلاة والسلام للصحابة في البيعة: فيما استطعتم. هذا القيد يبين أن الطاعة في المعروف تتعلق بالاستطاعة، وهكذا تحرم الطاعة في معصية الله على من كان قادرا على الامتناع، لأن المكره معذور، المكره إكراها ملجئا يترتب عليه ضرر كبير في بدنه أو في ماله، إلا إذا أمر بقتل نفس معصومة الدم فلا يعذر بقتلها، لأن نجاة نفسه ليست أولى من نجاة غيره. ننتقل إلى الحديث 57. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، متفق عليه. هذا الحديث من حديث عمرو بن العاص وليس من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه أيضا أبو هريرة وأبو سلمة رضي الله عنهم أجمعين. قوله عليه السلام إذا حكم الحاكم يشمل القاضي والمفتي، والفرق بينهما أن القضاء إعلام بإلزام والفتوى إعلام بغير إلزام، وكلاهما إخبار عن حكم الله عز وجل في مسألة معينة. قوله فاجتهد فيه أن القضاء والفتوى مختصان بالمجتهد وليس بالمقلد أو الجاهل، أجمع العلماء على هذا. قوله وأصاب أي أصاب الحق على علم. قوله فله أجران أي أجر على اجتهاده وأجر على صوابه. أجر على اجتهاده أي على بذله وسعه لمعرفة الحق، وهذا متوقف على نيته في معرفة الحق. وأما أجره على صوابه لأنه أصاب الحق على علم، فلو أفتى بجهل وأصاب الحق فهو آثم. قوله وإذا حكم فاجتهد المقصود المجتهد الذي هو أهل للاجتهاد كما تقدم آنفا. قوله فأخطأ أي أخطأ الحق في حكمه. قوله فله أجر واحد أي على اجتهاده وليس على خطأه، فخطأه مغفور ولا يؤاخذ عليه لأنه أهل للاجتهاد وقد بذل وسعه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن عبد البر رحمه الله، وقال الشافعي رحمه الله، ومن قال بقوله يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. قال المزني، ولا زال الكلام لابن عبد البر، قال المزني فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه، وإنما أجر في نيته لا في خطئه، انتهى. فهذا الحديث أصل عظيم في القضاء والفتوى، واشتمل على فوائد وأحكام مهمة. منها الفائدة الأولى أن القضاء والفتوى لا تحل إلا لمجتهد، أجمعوا على هذا. والمجتهد هو العالم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل. قال النووي رحمه الله، قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم. ثم قال، قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، انتهى. واستدل العلماء على هذا الحكم بأدلة، منها حديث القضاة ثلاثة، وحديث إنما شفاء العي السؤال، وبعموم قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. أما حديث القضاة ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فدل هذا الحديث أن الجاهل يحرم عليه القضاء والفتوى لأنه ليس أهلا للاجتهاد. واستدل أيضا بحديث إنما شفاء العي السؤال، وفيه عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا شج رأسه بحجر فاحتلم، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. العي هو الجهل، وشفاء الجهل السؤال. الجهل مرض، والشفاء منه السؤال والتعلم وطلب العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم لأنهم أفتوه بغير علم، ولأنهم ليسوا أهلا للاجتهاد، فشملهم قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فوجب عليهم أن يسألوا. قال ابن حزم رحمه الله: والمجتهد المخطئ أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب. انتهى. قلت: فما بالكم بالمقلد المخطئ؟ وقد قال الله تعالى، وهذا الدليل الثالث على هذه المسألة، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما لا علم لك به، يعني لا تتبع الباطل، لا تقل به ولا تعمل به ولا تعتقده، فإن ذلك كله اتباع للباطل. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: معنى ذلك لا تقل للناس وفيهم ما لا علم لك به فترميهم بالباطل وتشهد عليهم بغير الحق، فذلك هو القفو. انتهى. وأي باطل أشد من الحكم الجائر بغير علم، ومن الفتوى بغير علم، فإن في ذلك هلاك الدماء والأعراض والأموال وضياع الحقوق، وفي ذلك ظلم كبير. فدلت هذه الآية على أن المجتهد الذي هو من أهل الاجتهاد معذور ولو أخطأ، وأن الجاهل والمقلد آثم ولو أصاب، ذلك لأن القضاء والفتوى والحكم بين الناس شأنه عظيم عند الله، فالاجتهاد من اختصاص العلماء الراسخين في علوم الكتاب والسنة والإجماع والخلاف والناسخ والمنسوخ والقياس، هؤلاء الذين زكاهم أهل العلم هم الذين يجوز لهم الاجتهاد والفتوى. ولذلك فقد كان السلف الصالح رحمهم الله يتورعون عن الفتوى، وهم علماء راسخون في العلم، كانوا يتورعون عن الفتوى ويهربون من القضاء، ولهم في ذلك حكايات عجيبة كثيرة. الفائدة الثانية من فوائد الحديث: وجوب التماس العذر للأئمة المجتهدين لأن الله عذرهم، وهذه فائدة مهمة جدا. فإذا أخطأ أحد الأئمة المقبولين عند الأمة فلا يجوز أن يتابع على خطئه، بل يجب بيان خطئه نصحا للأمة، وفي نفس الوقت يحفظ له قدره، لأن الله تبارك وتعالى قد عذره وأثابه على اجتهاده، كما تقدم في حديث عمرو: فإنه ما من عالم إلا وله زلة بل زلات، منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا. بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. زلة العالم لا يتابع عليها ولا يجوز إسقاطه بسببها، بل يحفظ له قدره، فإنه من النصح لدين الله أن يبين خطأ العالم وغير العالم، ومن النصح لدين الله أن يعرف للعالم حقه وقدره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويعرف لعالمنا حقه. حسنه بعض أهل العلم. ولأنه لو أسقط كل عالم على زلة لذهب العلم كله. ولذلك قال العلماء: إن المجتهد معذور بل مأجور، المجتهد معذور بل مأجور. وقد ورد في الكتاب والسنة العديد من الأدلة على هذا الأصل، منها الدليل الأول في كتاب الله، قضاء داود وسليمان عليهما السلام في الغنم التي رعت الزرع ليلا، وكان حكم سليمان عليه السلام صوابا وكلاهما مأجور، كما دلت عليه الآية 78 من سورة الأنبياء والتي بعدها. الدليل الثاني حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال: فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وهذا الحديث واضح في عذر المجتهد إذا كان أهلا للاجتهاد. الدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وكان هذا قبل نزول قوله تعالى من الفجر، يعني كانت الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط، لم تكن آية من الفجر قد نزلت في الآية. فكان بعض الناس يأكلون حتى يتبين لهم رؤية العقال الأسود من العقال الأبيض، فعذرهم الله ولم يؤمروا بإعادة الصيام لأنهم تأولوا الآية فأخطأوا ونزلت بعدها من الفجر. الدليل الرابع حديث بلال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، يعني تمر جيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره، لأن بيع التمر بالتمر من الربا، والتمر من الربويات، من الأموال الربوية التي يجب فيها التماثل والتقابض. ومع أن الوعيد على آكل الربا وموكله شديد، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولكن هذا الوعيد لا يلحق بلالا رضي الله عنه لأنه اجتهد وأخطأ. الدليل الخامس حديث أسامة بن زيد لما قتل رجلا في المعركة بعد أن قال لا إله إلا الله، وظن أسامة أنه قالها خوفا من القتل فاجتهد وقتله، فخطأه النبي صلى الله عليه وسلم ولامه، ولكنه لم يأمره بالدية ولا بالكفارة لأنه اجتهد وأخطأ. فهذه الأدلة وغيرها تبين أن المجتهد معذور إذا كان من أهل الاجتهاد. والقاعدة في ذلك هي أن لحوق الوعيد بالمعين له عدة شروط يجب توفرها وعدة موانع يجب انتفاؤها. وبعبارة أسهل نقول: لا يقع الوعيد على المعين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ولسنا بصدد شرح هذه القاعدة الآن، ولكن أهم هذه الشروط مما يتعلق بقاعدة المجتهد معذور هو شرط العلم. وشرط العلم له قاعدة، قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. فهذان ضابطان في قاعدة شرط العلم في الحكم على المعين. يشترط في الحكم على المعين أن يكون عالما بحرمة ما وقع فيه، فهذا الذي ذكره ابن تيمية أحد أهم الشروط للحكم على المعين، ألا وهو شرط العلم. فبين رحمه الله أن الذي لا يعلم ولا يقدر أن يعلم معذور، هذا هو، هذان هما شرطا العلم، أن الذي لا يعلم ولا يقدر أن يعلم معذور. وبناء على هذا فالمجتهد الذي أخطأ الصواب معذور، والجاهل الذي لم يجد من يسأله معذور. أما من كان قادرا على التعلم وأعرض عن العلم أو قصر في طلبه فليس بمعذور. وكذلك من خالف إجماع أهل السنة والجماعة فليس بمعذور، لأن الإجماع من المعلوم بالدين بالضرورة، فيدخل في هذا أهل البدع الذين يخالفون الإجماع وهم يعلمون، والذين يجتهدون في العقيدة والمنهج وهم مأمورون بالاتباع في العقيدة والمنهج فيخالفون أصول أهل السنة والجماعة. فإن كل ما تقدم من الكلام في قاعدة أن المجتهد معذور فهو في الفروع الفقهية التي يجوز فيها الاجتهاد. الاجتهاد جائز في الفروع الفقهية، أما الاجتهاد في العقيدة والمنهج فمحرم ممنوع. الواجب في العقيدة والمنهج هو الاتباع فقط، فلا تخلط رحمك الله بين ما يجوز فيه الاجتهاد وما يحرم فيه الاجتهاد. فإن الاجتهاد في مورد النص والإجماع باطل ومحرم، وأهل البدع اجتهدوا في موطن الاتباع، ولذلك فإنهم لا يعذرون، والمميعة يعذرونهم ويدافعون عنهم بحجة أنهم أخطأوا، يقولون: من هذا الذي لا يخطئ؟ وهذه شبهة خبيثة تدل على تمييع المنهج، يشبهون بها على من لا يعرف المنهج. وقد تبين لك بعد هذا الشرح الفرق بين الخطأ السائغ الذي يعذر صاحبه والخطأ الممنوع الذي لا يعذر صاحبه. فالعالم السني المعروف بالسنة الراسخ في العلم الذي يجوز له أن يجتهد، فإنه يجتهد بناء على أصول سنية، فهذا معذور ولو أخطأ، يبين خطأه ويحفظ قدره. وأما من كان مبتدعا وليس من أهل السنة واجتهد بناء على أصول مبتدعة فلا يعذر ولا كرامة. فالمعطلة مثلا يؤولون الآيات التي فيها الأسماء والصفات بناء على أصولهم، وهي تقديم العقل على النقل، فهذا لا يعذر. ولكن قد يخطئ بعض أهل السنة في تأويل آية لكنه يخطئ بناء على أصول أهل السنة، يفهمها فهما خاطئا ولكن أصوله سنية ويعتمد على أصول سنية، ففرق كبير بين من أخطأ بناء على أصول مبتدعة وبين من أخطأ بناء على أصول سنية. وهذا يفك لك الإشكال في أن أهل العلم لم يبدعوا العلماء من أهل السنة إذا أخطأوا، ولو كان هذا الخطأ في بعض مسائل العقيدة، فإنها تعد منهم زلة، يبين خطأهم ويحفظ له قدرهم ولا يجوز إسقاطهم، وإلا لذهب العلم كله، لأن عندهم علما كثيرا غزيرا لا يستغنى عنه، كالحافظ ابن حجر والنووي والخطابي والبيهقي وغيرهم. أما المبتدع الذي يخطئ بناء على أصوله المبتدعة فهذا يحذر منه ومن خطئه ويعامل معاملة أهل البدع. وقد قرر الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة وغيره من الأئمة أن من ترك أصلا واحدا من أصول السنة فهو مبتدع، أصل واحد، لأن العبرة بنوع الخطأ وليس بعدد الأخطاء كما تشبه المميعة على الناس. بهذا يتبين لنا أن الحق وسط بين غلو الحدادية وتفريط المميعة. الحدادية يسقطون العالم السني على زلة، ما تركوا عالما من أهل السنة إلا وأسقطوه، والمميعة يدافعون عن المبتدع الذي أصوله مبتدعة ويخالف إجماع أهل السنة والجماعة في عدة أصول من أصول السنة، فهذا تفريط وتضييع للسنة. الفائدة الثالثة في الحديث وهي الأخيرة: في هذا الحديث دليل على أن المصيب واحد، وهذا يبطل قاعدة كل مجتهد مصيب، وهذه مسألة أصولية فيها نزاع كبير. وقد دل الحديث بوضوح أن المصيب واحد والآخر مخطئ، فقال صلى الله عليه وسلم: فاجتهد وأصاب، وقال في الثاني: فاجتهد فأخطأ. فهذا مصيب وهذا مخطئ، واحد منهم مصيب، فقول كل مجتهد مصيب خطأ على الراجح. ولذلك الصحيح أن يقال كل مجتهد معذور، أو يقال المجتهد معذور، يعني إذا أخطأ وكان من أهل الاجتهاد واجتهد فيما يجوز فيه الاجتهاد كما تقدم بيانه. هذه شروط مهمة في المجتهد: أن يكون من أهل الاجتهاد، من أهل السنة، يسير على أصول سنية، واجتهد فيما يجوز فيه الاجتهاد. حتى صاحب السنة إذا اجتهد فيما لا يجوز فيه الاجتهاد فإنه يبين خطأه ويحفظ له قدره، إذا اجتهد في مسألة لا يجوز فيها الاجتهاد. هذا، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.